أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ذلك نتعرض إلى بعض الوجوه الأخرى غير ما تقدم، يستدل بها على ما ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني من أن الحديث لم يرد مرتبطا بالأقضية الأخرى وبالأحاديث الأخرى، وإنما ورد بشكل مستقل. هذه الوجوه مستفادة من كلمات الشيخ النايني حدث الله نفسه. الشيخ النايني وافق شيخ الشريعة الأصفهاني في هذه النتيجة، أيضا هو يبني على عدم الارتباط وأن حديث لا غرار غير مرتبط. لماذا؟ بالأحاديث الأخرى المنقولة في الروايات، وذهب وافقه على ذلك وذكر بعض الوجوه غير الوجوه المتقدمة. نذكر بعض هذه الوجوه. ذكر الوجه الأول عبارة مغامرة ليست بذاك الوضوح، يقول بأن فقرة لا ضرر ولا ضرار إذا كانت غير مستقلة، ويريد أن يحدث أنها مستقلة. يقول لو كانت غير مستقلة، لأن كانت وقعت تعليلا لحديث الشفعة مثلا أو لحديث منع فضل الماء، يلزم عدم نقل عقبة لهذا القضاء، وأن تكون رواية عقبة مو عقبة، رواية عقبة خالية من هذا حديث لا ضرر. يلزم أن تكون رواية عقبة خالية من حديث لا ضرر، لأن رواية عقبة واردة في أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في أقضية الرسول، وقع ينقل أقضية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خب لو كان حديث لا ضرار ذيل لحديث لقضائه في الشفعة، ذيل لقضائه في منع فضل الماء، ينبغي أن تخلو روايته من حديث لا ضرار، لأن رواية عقبة هي رواية لأقضية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان لا ضرر قضاء مستقلا، حينئذ يكون موجود في حديث عقبة بن خالد، لكن عندما يكون ذيل وتعليل لقضاء، حينئذ ينبغي أن تخلو رواية عقبة منه، لأنه ليس من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من أقضيته، إنه تعليل لقضاء وليس قضاء، حتى ينقله ماذا؟ حتى ينقله من عقبة بن خالد، كأنه شيء يفهم من عبارته. أنه لو كانت فقرة لا ضرر، لو كانت غير مستقلة وذيل لقضاء آخر، حينئذ لازمه أن لا ينقلها عقبة في روايته. لماذا؟ لأن عقبة في روايته ينقل أقضية للرسول، ولا ضرر لو كانت ذيلا وتعليلا لا تكون قضاء للرسول، لا تكون من أقضية الرسول، فينبغي ماذا؟ أن لا يذكر هذه الرواية. ثم أضاف إلى هذا، مع أنه يقول أن 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 حديث لا ضرار واضح أنه صادر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حديث لا ضرار واضح ومشهور هو ماذا؟ أنه صدوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صادر منه بلا إشكال، وهذا مما نجزم به. فحينئذ لو كان ذيل ينبغي أن لا يذكره عقبة في روايته، أن لا يتعرض لذكره. سموع رشيد يقول إذن عقبة بن خالد ذكره في روايته، فلا بد أنه يكون شنو قضاء مستقلا، لا بد هيك يعني يكون مقصودا. يعني لو كان لو لم يكن قضاء مستقلا لما ذكره عقبة في روايته، لأنه ليس من أقوية الرسول. وحيث أن عقبة ذكره فلا بد أنه شنو يكون قضاء مستقلا. إذا كان هذا هو المقصود، أباك بن غامض يعني مو واضحة كلش، إذا كان هذا هو المقصود يلاحظ عليه أولا لأنه مسألة معروفية كون لا ضرر من أقضية الرسول، هذا اللي أضافه بالأخير، كون لا ضرر من أقضية الرسول هذا مو واضح أنه معروف كونه من أقضية الرسول، يعني كقضاء مستقل حال حال قضاء في الشفعة وقضاء في منع قضيمة وأمثاله، هذا مو واضح. أصل صدور لا ضرر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المعروف المشهور، أنه هذه الجملة صادرة أصل الصدور. أما كونها صادرة كقضاء مستقل أو لا صادرة كتعليل في باب الشفعة، تعليل في باب منع فضل الماء، تعليل في موارد أخرى كثيرة يمكن أن يعلل بها الحكم في موارد كثيرة، لماذا؟ بمسألة لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. ما نعلمه ما هو واضح ومشهور هو أصل صدور هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما صدورها كقضاء مستقل هذا مو كلش واضح. من يقدر نقول أنه المعروف المشهور هو صدوره كقضاء شنو كقضاء مستقل؟ هذا مضافا إلى أن هذا يتوقف على أن نفترض أن عقبة ابن خالد هو كان في مقام نقل جميع أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لنتنزل نقول هو في مقام نقل معظم أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يتوقع على ليش أنه حينئذ يجي هذا الدليل الذي ذكره، وهو أنه يقال بأنه حيث أن عقبة أورد حديث لا ضرر في ذيل حديث الشفعة وفي ذيل حديث منع فضل الماء، أوردوا في ذيلهما كتعليل لهما كما قلنا الضرور الأول لعبارته، هذا أنه تعليل ذكر. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه عقبة لم ينقل حديث لا ضرر كقضاء شنو مستقل. عقبة ابن خالد لم ينقل حديث لا ضرر كقضاء مستقل لأنه أورده في ذيل حديث الشفعة وفي ذيل حديث منع فضل الماء، إذن هو لم ينقله ولم ينقله كقضاء مستقل، مع أنه نقل جميع أقضية الرسول، نقل معظم أقضية شنو الرسول، نقل معظم أقضية الرسول. زين، فإذا هو في مقام نقل معظم أقضية الرسول ولا ضرر ولا ضرار ما نقل كقضاء مستقل، وإنما نقله في ذيل حديث الشفعة أو في ذيل حديث منع فضل الماء، مع أن حديث لا ضرار هو أمر مشهور ومعروف، أمر مشهور ومعروف، إذا لابد أن يكون عندما نقله شنو كحديث كقضاء مستقيم، وإن كان ظاهر العبارة لا يحيل ذلك، لكنه لابد أن نقول أنه نقله كقضاء شنو مستقل، لأنه هو بصدد نقل جميع قضية الرسول، وهذا منها بلا إشكال، وهذا منها لأن هذا هو المشهور المعروف، هذا أنه هذا من قضايا من قضية رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل يعقل أن عقبة ابن خالد الذي هو في مقام نقل جميع أقضية الرسول أو معظم أقضية الرسول يثبت نقض القضاء المشهور والمعروف للرسول، وهو شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن لابد أنه عندما ذكره، وإن كان هذا يوحي بأنه مرتبط، بين نقول لا، لأنه هو شنو؟ قضاء شنو؟ مستقيم. لكن هذا موقوف علينا، الموقوف على أن نفترض أن عقبة بن خالد هو في مقام نقل جميع أقضية الرسول، أو في مقام نقل على الأقل معظم أقضية الرسول. فنقول من البعيد جدا أن لا ينقل هذا القضاء، بعيد جدا أن لا ينقل هذا القضاء المعروف والمشهور. فإذا استبعدنا أن لا ينقله، إذن هو نقله، هو نقله، لكن ظاهر عبارة أنه نقله كذلك لحديث الشفعاء، نقول لا، هذا من يعني نرفع له عن هذا الظهور، ونلتزم بأنه ما نقله هو يكون كقضاء مستقل لا كذلك لحديث الشنو؟ لحديث الشفعاء. يعني قوله في الرواية وقال لا ضرر ولا ضرار، قل هذا لا نقل له كحديث شنو؟ مستقل، وقضاء مستقل لا علاقة له بباب الشنو؟ الشفعاء. لا علاقة له بباب الشفعاء. لكن هذا كما قلنا جواب شنو؟ هذا عن قرب الجسمه، هذا جواب أنه حيث يكون عقبة في مقام نقل جميع عقبة الرسول أو معظم أقوية الرسول، نقول نستبعد أن لا ينقل هذا القضاء المعروف والمشهور للرسول صلى الله عليه وآله. أما إذا قلنا لا، عقبة ليس في مقام نقل جميع أقوية الرسول، نقل بعض الأقوية المن للرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الأقوية، وترك أقوية كثيرة ذكرها عبادة بن الصامت، ولعلها موجودة في غير في أماكن أخرى، ليس في مقام نقل جميع الأقوياء أو معظم الأقوياء أو أغلب الأقوياء، ليس هكذا، نقل بعض الأقوياء. وليكن القضاء بيقولوا يعني لا ضرر ولا ضرار، هذا مما شنو؟ مما ترك نقله شنو؟ عبادة ابن، مما ترك نقله عقبة ابن خالد، ترك نقله كما ترك نقل كثير من الأقوياء. فمن يقدر نقول بأن هذا الذي نقله يجب أن يكون شنو؟ هو قضاء شنو؟ مستقل، لأنه من البعيد جدا أن يترك نقل هذا القضاء المستقل وهو لا ضرر ولا ضرار مع اشتهاره ومعروفيته ووضوحه وكونه هو في مقام نقل جميع الأقضية. له نقل بعض الأقضية، بعض الأقضية مما نقلها عبادة بن الصامت، بعض الأقضية، فنقل هذه الأقضية الشفعاء منع فضل المعروف 6-7 مثلا، هذا ما لي دلالة على أن لا ضرر الواقع في حديث الشفعاء هو أساسه هو شنو؟ هو حديث شنو؟ مستقل، لا نقله مرتبط بهذا. أفرض أكو لا ضرر وضرر مستقل واقع كقضاء للرسول مستقل، لكن عقبة بن خالد لم ينقله، ما كنت استبعاد في عدم نقله، لا استبعاد في عدم نقله، حتى إذا فرضنا أنه هو قضاء معروف ومشهور وإلى آخره، لكن عقبة لم يلتزم بأن ينقل جميع الأقوياء، حتى نقول بأنه كيف لا ينقل المشهور وينقل غير المشهور، لا يلتزم، ملتزم بنقل بعض الأقوياء التي وصلت لنا، هذا النقل وصلت لنا بهذا الشكل، وهو أنه وقع ذيلا في ماذا؟ لحديث الشفاء أو لحديث من حفظه، ما فما نقدر نقول بأنه لا، لابد أن يكون ما نقله عقبة بن خالد هو قضاء مستقل حتى نثبت المدعى. هذا الوجه الأول. فقد تفسر عبارة هذا الوجه الأول بتفسيرات أخرى، لكنها أيضا يعني غير واضحة، يعني غير كامة. منها أن يقال بأن مقصوده هذا أن المعروف والمشهور أن لا ضرر ولا ضرار صدر كحديث مستقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كقضاء مستقل، حينئذ يكون ظاهر رواية عقبة في أنه وقع ليلا وتعليلا وليس مستقلا يخالف ماذا؟ يخالف هذا المعروف المشهور من أنه قضاء مستقل، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بأنه قضاء مستقل، لأن المعروف المشهور أنه سنة قضاء مستقل. هذا الوجه واضح الضعف، لأنه شلون نثبت بأن المعروف المشهور أنه سنة هو قضاء مستقل؟ هذا مو واضح كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، مضافا إلى أنه كون سلمنا أنه هو المعروف المشهور أنه قضاء مستقل، فهذا لا ينافي أن يذكر تعليل لماذا؟ لحديث السنة لحديث الشفعة، هو قضاء مستقل ومعروف أنه قضاء مستقل ومشهور، لكن هذا لا ينافي أن عقبة بن خالد يقول لنا قضاء في الشفعة معلل لماذا؟ للا ضرر وشنو؟ وضرر، لا ينافي هذا، يبقى هذا على ظهوره، ونقول بأن ما نقله لنا عقبة بن خالد هو حديث لا ضرر ليل لحديث الشفعة، هذا اللي نقل لنا إياه. أفرض قضاء مستقل ومشهور وكذا سلمنا به، لكن احنا كلامنا في هذه الرواية، ثم لو ثبت عندنا أنه هو قضاء مستقل وموجود على كثر ما داعي لهذا البحث أصلا، هو ثابت أنه هو قضاء مستقل وصدر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقضاء شنو مستقل، حينئذ هذا المحقق بإمكانه أن يثبت مقصوده استنادا إلى ماذا؟ إلى هذا الإفراطات أو اليقين بأنه صدر منه قضاء مستقل، ويقول بأن هذا ظاهر في الحكم شنو تكليفية. تنتهي المشكلة معه. أنا كلامنا في رواية عقبة بن خالد، هذه الرواية ما معناها؟ ماذا نفهم منها؟ هل يجب أن نرفع اليد عن ظهورها في الارتباط والتعليل أو لا؟ ثم أخذ على رفع اليد عن ظهورها حتى لو تنزلنا وسلمنا أن المشهور والمعروف هو صدور هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقضاء شنو مستقيم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكره هو مسألة أنه أن الحديث يضمن فقرتين كما هو واضح، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يقول هي غير مرتبطة بباب الشفعة، ما لها ارتباط بباب الشفعة أصلا. لا ضرار باعتبار أن الضرار هو يفسر بالإصرار على الضرر، هذا الضرار الإصرار على الضرار. بيع الشريك لحصته المشاعة، لحصته المشاعة، سلمنا أنه فيها ضرر على شريكه، لكن ما بيها ضرار، ما بيها ضرار، بيها ضرر على شريكه، لكنها ليست ضرار، لأن الضرار هو عبارة عن الإصرار على الضرر، وبيع الشريك ما فيه إصرار على الضرر، ضرر مرة واحدة والخطوة بماذا بشريكه من خلال البيع أصلا مشاع. فإذا أردنا نطبق الحديث على مسألة الشفعة، فالفقرة اللي يمكن تطبيقها هي لا ضرر مو لا ضرار. لا ضرار غير مرتبطة بماذا؟ بمسألة الشنو؟ بمسألة الشفعة، لأن يعني مسألة الشفعة ليس فيها ضرار، وإن كان فيها شنو؟ فيها ضرر. فما ينطبق على الحديث هو فقرة لا ضرر لا فقرة لا ضرار. وكأنه يريد أن يقول بأنه إذن لماذا في رواية عقبة بن خالد استدل على في باب الشفعة بشنو؟ بمجموع الأمر بلا ضرر وشنو؟ ولا ضرر. والحال لا ضرر لا علاقة لها بباب الشفعة، والحال أن لا ضرر لا علاقة لها بباب الشفعة. وكأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى منع تطبيق القاعدة على شنو؟ على مورد الشفعة. لكن من هاي الجهة القاعدة لا ضرر مين كان تطبيقها على باب الشفعة؟ كأنه إذا بدنا نطبقها لازم نطبقها بكلا فقرتيها، بخلاف طرفيها. يمكن تطبيقها بلحاظ لا ضرر، لكن لا يمكن تطبيقها بلحاظ لا ضرار، لأنه لا يوجد هنا إقرار على الضرر. إذن لماذا قال لا ضرر؟ كان المفروض أن يقول لا ضرر، يستدل بلا ضرار ها على الحكم في باب شنو؟ الشفعة، لأنه أقوى ضرر. لكن لا ضرر لماذا جاء بها؟ لا علاقة لا ارتباط لها بباب الشفعة لا ضرار. فكأنه يستنتج من هذا ماذا؟ يستنتج من هذا بأنه تطبيق ما ممكن على باب الشنو؟ تطبيق القاعدة بكلا فقرتيها لا ضرر ولا ضرار على مورد الشفعة هذا غير ممكن. فهذا يكون مؤشر على ماذا؟ على أن القاعدة قاعدة مستقلة وغير مرتبطة بماذا؟ بباب الشفعة. يفهم العبارة هكذا، يفهم عبارته هذا. جوابه أنه ليكن استدلال بفقرة نظرة كما هو ذكر، النظرة تنطبق على باب الشين الشفاء المادي أمام أخذ بها الأسرار، هذا صحيح. لكن ألا يحتمل بأن الاستدلال على حكم الشفاء بالقاعدة المؤلفة من هاتين الفقرتين هذا مو من باب أنه يقصد تطبيق لا ضرار أيضا أعلاما على باب الشفاء، وإنما يؤتى بها العبارة المؤلفة من الفقرتين باعتبار أن هذه القاعدة هي عرفت لهذا الشيء، عرفت لأنها قاعدة شنو؟ لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرار. وعندما يراد تطبيقها على مورد، يراد تطبيقها على مورد ويشار إلى أن الدليل ويعلل الحكم في ذاك المورد بهذه القاعدة، يشار إلى القاعدة بكلا شنو؟ فطرتيها. وإن كان ما ينطبق على ذلك المورد هو شنو؟ هو أحد الفطرتين، وهو فطرة شنو؟ لا ضرر. لكن يشار إلى هذه القاعدة، قاعدة معروفة ومشهورة بها قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما هي اليوم معروفة بها القاعدة، عندما يراد أن تطبق على مورد ويستدل بها على حكم في مورد يقال أنه يدل على ذلك ماذا؟ حديث لا ضرر ولا ضرار. وإن كان المستدل به وسلمنا ما ذكر يعني، وإن كان المستدل به هو إحدى الفقرتين دون الفقرة الشنو الأخرى، دون الفقرة الأخرى، هذا لا يعني أنه يراد تطبيق لا ضرار أيضا إعلانا على هذا المورد، وإنما المقصود هو تطبيق لا ضرر على هذا المورد. والمفروض أنه اعترف بأن هذا ينطبق على هذا المورد، ولا يراد تطبيق لا ضرار عليها حتى يقال بأن لا ضرار لا يمكن أن تطبق إعلانا على هذا المورد. هذا الشيء طبيعي عادي، يعني القاعدة عندما تشتهر بهذا الشيء حينئذ يعبر عنها بماذا؟ بهذا الذي اشتهرت به، وإن كان الاحتياج ليس إلى كلتا الفقرتين، وإنما الاحتياج والتعليل يكون بإحدى الفقرتين دون الفقرة الأخرى. هذا احتمال موجود، احتمال موجود. فعندما قال في باب الشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار هو ما ينطبق على هذا المورد وهو باب الشفعة ولا ضرر، لكن يشير إلى ذلك بهذا الشكل الذي ذكرناه. هذه هي أهم الوجوه التي ذكرت في المقام لإثبات استقلالية حديث لا ضرر ولا ضرار وعدم ارتباطه بباب الشفعة أو بباب منع فضل الماء. طبعا هذا كله على تقدير تسليم توقف استفادة الحرمة التكليفية اللي هو يعني اللي هو يقولها في تفسير هذه القاعدة، على تقدير توقف استفادة الحرمة التكليفية من هذا الحديث الشريف على وروده مستقلًا، فكان استفادة الحرمة التكليفية موقوفة على أن يكون الحديث وارد بشكل مستقل في هذا الكلام كله. أما إذا قلنا بأن استفادة الحرمة التكليفية لا يتوقف على وروده بشكل شنو مستقل، بل يمكن قد يدعى أن يمكن أن نستفيد الحرمة التكليفية حتى إذا ورد ذيلا علما لحديث الشفاء، حتى إذا ورد ذيلا لحديث منع فضل ما بعد ما قد لإسعاد النفس وإثبات ماذا أن هذا الحديث ورد بشكل شنو مستقل، لأن ما نريد إثباته هو الحرمة التكليفية على رأيه لا يتوقف على إثبات وروده كحديث شنو مستقل، بل يمكن إثباته أيضا حتى لو لم يكن واردا على نحو مستقل. هذا مطلب. من جهة أخرى إثبات استقلالية الحديث وأن الحديث حديث مستقل أطلاقا لا يعني انحصار تفسيره بما لا بالحرمة التكليفية، ما يعني انحصار تفسيره بالحرمة التكليفية، لا، حتى إذا كان الحديث مستقلا وقاعدة مستقلة يمكن تفسيرها بماذا؟ للتفسيرات الأخرى المذكورة من قبيل مثلا نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري أو نفي مثلا التدارك وأمثاله، أنا ما يأتي من تفسير هذه القاعدة، ممكن تفسيرها. هذه التفسيرات لا تتوقف على ماذا؟ على أن يكون الحديث مرتبطا بمسألة الشفعة أو مسألة منع فضل الماء، وإن كان يعني تقوى هذه الاحتمالات عندما يكون هناك ارتباط، يعني مسألة نفي الحكم الضرري يقوي ماذا هذا الاحتمال، يقوي ارتباط تعليل الحكم في باب الشفعة بماذا؟ بحديث لا ضرر ولا ضرر، يقوي هذا الاحتمال لكن لا يتوقف عليه، يعني حتى لو كانت قاعدة مستقلة أيضا يمكن أن نفهم منها ماذا؟ التشريعات الأخرى، نفي الحكم الضرر يمكن أن يفهم منها. ما ينحصر تفسير على تقدير الاستقلالية لماذا بالحرمة التكليفية كما يراه المحقق المذكور. على كل حال هذا ما يقال بالنسبة إلى روايات الطائفة الثانية اللي هي الروايات التي تتعرض إلى أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيها حديث لا ضرر ولا ضرار، وتبين أن الصحيح وأن هذه الرواية غير تامة سندًا فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، لكنها لو تم السندان رواية عقبة بن خالد لو تم السندان فما يثبت بها هو حديث لا ضرر واقع كذيل وتعليل علما في باب الشفعة وفي باب منع فضل ما، ولا يثبت بها أنه وارد كحديث مستقل. فإذا كانت هناك آثار تترتب على الاستقلالية وعلى الارتباط لا يمكن أن نرتب إلا الآثار المترتبة على الارتباط لا على الاستقلالية. يبقى عندنا الطائفة الثالثة الأخيرة وهي اللي قلنا بأنها عبارة عن مراسيل لفقهاء ومحدثين ذكروها في كتبهم، أرسال لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مراسيل قد تختلف في المتن، بعضهم يضيف في الإسلام، بعضهم يضيف على مؤمن، بعضهم ما يضيف إلى آخره. هذه الطائفة التي تتضمن هذه المراسيل هذه قد يقال بأنه أيضا يقع التهافت في هذه الطائفة للحاظ أن بعضها يتضمن بعض الإضافات وبعضها خالي من هذه الإضافات، بعضها يذكر قيد في الإسلام بعضها لا يذكر قيد في الإسلام، بعضها يذكر قيد مثلا على مؤمن بعضها يخلو من قيد على مؤمن، فقد يقال بأنه يقع التهافت لهذا اللحاظ بين هذه الأخبار، وهذا واضح أنه جوابه أنه هذا التهافت إنما يصح عندما نفترض أن الرواية واحدة وتتحدث عن واقع شنو واحدة، هذا ينقلها مع الإضافة، هذا ينقلها بدون شنو إضافة، فيقع التهافت بين نقل تلك الواقع الواحدة والحديث الواحد. الصادق من المعصوم عليه السلام. لكن عندما تكون الروايات متعددة والواقع متعددة، شلون نعرف أن هاي المرسلات كلها تتحدث عن واقع واحد؟ حتى نقول أن هذا اللي يضيف القيد هذا يناشي ويعارض ما يهمل هذا القيد ويدرك هذا القيد. لا، هي وقائع متعددة قد يكون وصدر فيها هذه الأحاديث شنو متعددة. في مرة قال لا ضرر ولا ضرار بلا قيد، مرة قال لا ضرر ولا ضرار مع قيد في شنو في الإسلام، مقطع رحمة بينها. وقائع متعددة، أحاديث متعددة، روايات متعددة، وقائع متعددة. لا يوجد تحافظ بين حديث ينقل واقع فيها هذه الإضافة وبين حديث ينقل واقع ليس فيها هذه الإضافة. إذن هذا كله بالنسبة إلى هذا المطلب. شرطنا أن ننبه على مسألة ترتبط بالبحث السابق، وهي يعني وجه آخر لما ذكره المحقق النعيمي، ينبغي التعرض إلا لأنه يرتبط بما نقلناه سابقا عن سيد الخوي قدس الله نفسه بأنه موجود في كلمات المحقق النعيمي. محقق النعيمي طرح مسألة أن الضرر ولا ضرر في روايات أخبار اللي هي ظاهرها الارتباط، ظاهرها التعليل، طرح هاي المسألة أنه هل هي حكمة أو هي علة، هل هي حكمة أو هي علة. هو يقول كلا الاحتمالين باطل، يعني لا ضرر لا يمكن أن تكون علة للحكم في باب الشفاء وكذلك في باب منع فضل الماء، وأيضا لا يمكن أن تكون حكمة. كلا الاحتمالين باطل، يستنتج من هذا شنو؟ أنه ما في ارتباط، يثبت مقصوده محط النعيمي، يثبت مقصوده وأنه لا يوجد ارتباط بين حديث لا ضرر وبين باب الشفاء وبين باب منع فضل ما يصل إلى عينه. فأحد الوجوه إضافة الوجوه السابقة اللي أشار إلى المحقق النعيمي. فكيف يثبت بطلان هذين الاحتمالين؟ يقول أما أن يكون الضرر علة، وهذه لازم أن يكون الضرر علة، لازمه أن الحكم يدور مداره وجودا وشنو وعدما، وجودا وعدما يدور مداره. أكو ضرار أكو حكم بالشفاء، ماكو ضرار ماكو حكم شنو بالشفاء. هذا شيء لازم يكون علة، شان العلة هذا، شان العلة هذا. بينما نقول يقول لأنه للحظة أنه ليس كذلك كما ذكرنا هنا في مقام النقل عن شيخ الأخوة قدس الله نفسه، قلنا أنه شنشان يقول أن النسب بينهما عموم وخصوص من واجب، النسب بين موارد ثبوت الشفعة وبين تضرر الشريك ببيع شريكه لحصته المشاعة، النسب بينهما عموم وخصوص من واجب. يعني في بعض الأحيان يثبت حق الشفعة لكنه لا يوجد شنو ضرر، وفي بعض الأحيان حق ضرر لكن لا يثبت حق شنو الشفعة. قدم الأمثلة على هذا. إذن في بعض الأحيان يثبت حق الشفعة من دون ضرر، شلون يكون الضرر هو العلة لشنو لثبوت حق الشفعة؟ لو كان الضرر علة لثبوت حق الشفعة لكان دائرا مداره وجودا شنو وعدما، يكون هناك ضرر يكون هناك هذا الحكم حق الشفعة، وحيث ينتفي الضرر لا بد أن ينتفي شنو حق الشفعة، لأن هذا هو معنى كون علة ومقتضى كون علة. بينما الواقع لا، ليس هكذا. في بعض الأحيان يثبت حق الشفعة لكن من دون أن يكون هناك شنو ضرر، وفي بعض الأحيان يكون هناك ضرر لكنه لا يثبت حق الشفعة. هذا لا ينتجي مع كون علة المقام، فينفي كون علة بهذا، ينفي كون حكمة بماذا؟ ينفي كون حكمة بهذا، يقول أنه الحكمة صحيح أنه لا يجب أن تكون موجودة دائما، هذا الفرق بين الحكمة والعلة، لكنه نشترط أن تكون موجودة وجود غالبي، أن يكون وجودها وجود غالبي على الأقل، مو دائمي لكن غالبي، حتى تصبح أن تكون حكمة. وأما إذا كان وجوده وجود نادر واتفاقي يقول هاي أيضا لا تصلح أن تكون حكمة. والمقام من هذا القبيل لأنه يقول تضرر الشريك ببيع شريكه لحصته المشاعة هي حالة اتفاقية نادرة ليست غالبة، حالة نادرة أن يتضرر الشريك. في الحالات العادية لا يتضرر الشريك، على شنو يتضرر الشريك؟ يتضرر الشريك في حالات خاصة، نجيب له واحد يشلع ضلوه ويأذيه ويسيء إليه، هذا يصير التضرر. في الحالات العادية ما فرق بين هذا وبين ذا، شنو الفرق بين هذا وبين ذا؟ يقول في الحالات الاعتيادية ما في تضرر، التضرر يحصل في حالات نادرة اتفاقية، هذا بعد لا يصح أن يكون شنو حتى حكمة، لأن الحكمة مأخوذ فيها ماذا؟ أن تكون حالات على الأقل أكثرية، حالات مثلا غالبة كما نسميها. فإذا كل منهم على يصح، إذا النتيجة ما ترتبط. هذا أيضا وجه ذكره وضيفه إلى ما تقدم، وصلى الله.